بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، كنا انتهينا في الدرس الماضي من مسائل الوديعة، نواصل نقرأ ما ذكره الشوكاني رحمه الله في كتاب الغصب. قال الإمام الشوكاني رحمه الله: كتاب الغصب. يأثم الغاصب ويجب عليه رد ما أخذه، ولا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة من نفسه، وليس لعرق ظالم وليس لعرق ظالم حق. ومن زرع في أرض قوم بغير إذنهم فليس له من الزرع شيء، ومن غرس في أرض غيره غرسا رفعه، ولا يحل الانتفاع بالمغصوب، ومن أتلفه فعليه مثله أو قيمته. قال رحمه الله: أقول: أما كونه يأثم الغاصب فلأنه أكل مال غيره بالباطل، واستولى عليه عدوانا، وقد قال الله تعالى: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة من نفسه. أخرجه الدارقطني من طرق عن أنس مرفوعا، وفي أسانيدها ضعف. الحديث أصله صحيح، وقد سبق معنا في أول كتاب البيع، لكن يخرج الآن الشوكاني ويذكر أحاديث ضعيفة. فحديث أنس له عند الدارقطني طريقان: الإسناد الأول فيه داود ابن الزبرقان، داود ابن الزبرقان، وهو متروك، وقد اتهمه بعضهم بالكذب. والإسناد الثاني عند الدارقطني أيضا في إسناده عبد الله ابن شبيب الربعي أو الربعي، متروك أيضا. قال: وأخرج أحمد والدارقطني من حديث أبي حرة الرقاشي عن عمه، وفي إسناده علي بن زيد ابن جدعان وهو متكلم عليه، سبق تخريجه في أول كتاب البيع، وسبق أن إسناده ضعيف لضعف علي بن زيد بن جدعان، ولكن هو حسن بشواهده. وأخرج الحاكم من حديث ابن وأخرجه الحاكم من حديث ابن عباس، وأخرجه الدارقطني عنه من طريق أخرى. الطريق الأولى التي عند الحاكم والبيهقي أيضا في إسناده إسماعيل ابن أبي أويس يرويه عن أبيه، وإسماعيل وأبوه ضعيفان. والذي عند الدارقطني في الإسناد محمد ابن عبيد الله العرزمي وهو متروك. قال: وأخرج البيهقي وابن حبان والحاكم في صحيحيهما صحيح ابن حبان، والحاكم هو المستدرك. من حديث أبي حميد الساعدي وإسناده صحيح، تقدم تخريجه، تقدم ذكره ضمن شواهد حديث أبي حر الرقاشي عن عمه في أول كتاب البيع. وقد أخرج أحمد وأبو داود والترمذي وحسنه من حديث السائب بن يزيد عن أبيه وهو يزيد ابن سعيد صحابيا، السائب صحابي صغير وأبو صحابي له رواية عن النبي صلى الله عليه وسلم لأحاديث عدة، هذا منها. من حديث السائب بن يزيد عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يأخذن أحدكم متاع أخيه جادا ولا لاعبا، وإذا أخذ أحدكم عصا أخيه فليردها عليه. أخرجه هؤلاء المذكورون أحمد وأبو داود والترمذي من طرق عن ابن أبي ذئب قال: حدثنا عبد الله ابن السائب ابن يزيد عن أبي عن جده، والإسناد صحيح، ابن أبي ذئب وعبد الله بن السائب ثقتان. وجاء بنحو في سنن أبي داود عن ابن أبي ليلى قال: حدثنا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنهم كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في مسير فأخذوا حبل أو نبل أحدهم فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، قريب من معنى. قال: وحديث إنما أموالكم ودماؤكم عليكم حرام، وهو ثابت في الصحيحين وغيرهما، وهو مجمع على تحريم الغصب عند كافة المسلمين، ومجمع على وجوب رد المغصوب إذا كان باقيا، وعلى تسليم عوضه إذا كان تالفا. هذا الكتاب وهو كتاب الغصب، ذكره بعد العارية والوديعة والرهن لتقارب مسائلها. والغصب كما يعرفه العلماء، كما عرفه في المغني وغيره، أن يأخذ، وبعضهم يعبر أن يستولي على مال غيره قهرا بغير حق، أن يستولي على مال غيره قهرا بغير حق، يستولي عليه أن يأخذه على مال غيره قهرا. وكلمة قهرا لإخراج ما يؤخذ بغير طريق القهر كالسرقة والاختلاس، فهذا لا يقال له غصب. فالغصب أن يأخذ وأن يستولي على مال غيره قهرا بغير حق، وهذا القيد لا بد منه، بغير حق، ليخرج ما إذا كان بحق. بحق مثلا كاستيلاء الحاكم القاضي على مال المفلس ليبيعه ويوفي الغرماء حقهم، فهذا الآن استيلاء على مال غيره قهرا ولكنه بحق. كذلك ولي اليتيم الذي يأخذ مال اليتيم ليحفظه له ولينميه،
فلا يقال إن هذا غاصب، بل هذا أخذ واستولى عليه بما له من الحق، حق الولاية عليه. فإذن الغصب هو الاستيلاء على مال الغير قهرا بغير حق، كان يأتي إنسان يأخذ بيت فلان أو نقود فلان أو أرض فلان أو سيارة فلان يقهر عليه ويأخذ بدون حق، فهذا غصب وفاعله غاصب. وأما حكمه كما ذكر الشوكاني هو محرم وفاعله آثم، وقد دل على تحريمه القرآن والسنة والإجماع. قال الله تعالى: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. وقال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. والغصب من أكل المال بالباطل لا شك فيه. وأما الأحاديث فكثيرة، منها ما ذكره الشوكاني: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام، ولا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب من نفسه. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أخذ شبرا من الأرض طوقه يوم القيامة من سبع أراضين. فكل هذه الأدلة تدل على تحريم أخذ مال الغير، بل ورد فيها الوعيد وأنه يلقى الله تعالى وهو عليه غضبان، وفي بعضها يلقى الله تعالى وهو عنه معرض. ونقل الإجماع غير واحد من أهل العلم على تحريم الغصب كما في المغني في المجلد العاشر صفحة 51 و300. فتبين بهذا حرمة الغصب. وأما ما يلزم الغاصب إذا غصب فذكره الشوكاني ملخصا أنه إن كان باقيا إن كان الشيء الذي غصبه باقيا بعينه فيلزمه أن يرده، وهذا مجمع عليه أنه إذا كان الشيء الذي غصبه باقيا يجب عليه أن يرده. بقي إن نقص منه أو زاد هذا سيأتي إن شاء الله، لكن ما دام الشيء موجودا فواجب أن يرده ولا خلاف بين أهل العلم في ذلك. فإذا كان قد تلف غصب شيئا وتلف في يد الغاصب فإنه يلزمه أن يرد بدله. بقي هل يجب أن يرد مثله، يشتري مثل ذلك الشيء الذي غصبه ويرده، أو أنه يكفي أن يرد قيمته؟ هذا فيه أقوال لأهل العلم وستأتي إن شاء الله معنا في درس لاحق. أخ يقول: إذا غصبت الدولة أراضي أناس وأصدرت قانونا بتأميم ذلك ووزعتها على الفقراء والمزارعين وانتفعوا بها عشرات السنين، وجاء الملاك، ما حكم الانتفاع بها وإعادتها وإعادتها علما بأن هناك عرفا أنه يعطي المنتفع للمالك نصفا أو ثلثين، إذا كان هذا بطيب من نفسه، وإلا يجب ردها كلها إليه؟ هذا ظلم، كون الدولة لا سيطرة وقوة تنزع حق فلان وتعطي لفلان، هذا ظلم. فإذا زالت هذه الدولة الظالمة وجاء هذا المالك يريد حقه فيجب رد حقه إليه ولا يجوز حبسه عنه. فإن طابت نفسه أن يتنازل عن شيء لمن كانت في يده فهذا منه، وإلا فلا يلزم بذلك، وهذا العرف مخالف للشرع. إذا كان هناك عرف فهذا عرف خلاف شرع الله، والعرف لا يحرم حلالا ولا يحل حراما، إنما العرف في تحديد شيء لم يرد تحديده في الشرع يؤخذ به بما تعارف عليه الناس. أما عرف يحرم الحلال أو يحل الحرام فهذا عرف باطل. وأخن يقول امرأة قسم إخوتها الميراث ولم يعطوها نصيبها، فأخذ ابنها أجمل أرض بعد القسمة غصبا وبنى فيها، ما الحكم؟ إذا كان أخذ مقدار نصيب أمه ظلموها وجاء ابنها أخذ بمظلمتها وأخذ نصيب أمه فهذا جائز، لكن بشرط لا يظلم أحد الورثة. قد يكون هذه الأرض صارت في نصيب بعض الورثة فإذا أخذها ظلم غيره، لا، إذا كان سيأخذ نصيب أمه أو أقل من نصيب أمه بغير ظلم لأحد فهذا جائز. وبعض الناس ما يتقي الله. أخ يقول رجل تزوج أخت مرضعته لأبيها وهو لا يعلم، وقد أنجبت له بنتا، ثم علم بعد ذلك أنها أخت مرضعته، فما العمل؟ معناه أنه تزوج بخالته، خالته من الرضاعة، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، فكما تحرم الخالة من النسب كذلك تحرم الخالة من الرضاعة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم الرضاعة تحرم ما تحرمه الولادة، فمعنى أن هذه خالته وقد تزوج بخالته، فيجب عليه إذا علم ذلك أن يفارقها، لأنه لا يحل له الزواج بها. وهذه البنت الذي عنده هي ابنته وابنة تلك المرأة، بنت شرعية، لأن هذا الزواج كان زواج فيه شبهة ولم يتعمد الحرام والعياذ بالله، لكن زواج ظاهر زواج شرعي. فالبنت هذه والأولاد الذين يأتون من مثل هذا الزواج أولاد شرعيون ينسبون إليه وينسبون إلى أمهم، وتكون تلك خالته محرم من محارمه. بقي هل يمكن من مقابلتها بعد ذلك؟ هي محرم له وقد تزوج بها بغير علم. إن كان تقيا صالحا لا يخشى عليه منها شر فنعم هي محرم له ويجوز له أن يقابلها، وإن لم يكن صالحا تقيا ويخشى أنه إذا اجتمع بها يخشى عليهم الشر والوقوع في الحرام فلا يمكن من مقابلتها حتى لا يقع بينهما شيء محرم. أخ يقول هل يجوز للإمام يوم الجمعة في صلاة الجمعة أن يقرأ آيات تناسب موضوع الخطبة؟ عد العلماء هذا من البدع، تحري ذلك، أنه يخطب على الصبر مثلا فيقرأ آيات الصبر، يخطب على الصدق فيقرأ آيات الصدق، يخطب على الجهاد فيقرأ آيات الجهاد، تحري ذلك ليس من السنة، بل عده العلماء من البدع، لأنه لم يأتي عن النبي صلى الله عليه وسلم. أخي يقول من نصيحة لمن ابتلي بما يسمى بالوسواس القهري؟ عليه أن يدعو الله وأن يكثر من الاستعاذة بالله تعالى من الشيطان الرجيم، وهذا بلاء سبحان الله، يأتيه بلاء تتسلط عليه وساوس. وبعض الناس يستسلم، ربما يستطيع دفعها فيستسلم ويقول أنا عندي وسواس قهري، ويستسلم لذلك حتى يقع فيما يضره. فعليه أن يدعو الله وأن يستعيذ بالله تعالى من الشيطان. وقد جاء ذلك الرجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، الصحابي، وقال يا رسول الله يجد أحدنا في نفسه ما تعاظم أن يتكلم به، وفي بعض الروايات لأن يخر من السماء أهون عليه من أن يتكلم به. قال النبي عليه الصلاة والسلام إذا وجد أحدكم ذلك فليستعذ بالله ولينتهي. الشاهد من أنه يستعيذ بالله، يكثر الاستعاذة بالله من الشيطان، فهو الوسواس الخناس. جمع الله له بين الوصفين، وسواس وأيضا خناس، خناس الذي يخنس عن الوسوسة ويفتر عنها. قال العلماء وسواس إذا غفل العبد، وخناس إذا ذكر العبد ربه، إذا ذكر الله خنس الشيطان. فمن ابتلي بذلك يكثر من ذكر الله ومن الدعاء ومن الاستعاذة بالله تعالى من الشيطان الرجيم، وسيجد بركة ذلك. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.